والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشكر فضيلة الشيخ سالم المحرز على دروسه الطيبة النافعة المباركة بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يرفع درجته في العليين وأن يرفع قدره عند الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، آمين. وبإذن الله تعالى سنفتح الآن مجال للأسئلة، فمن كان عنده سؤال حول الدرس. نعم. وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى بالأسئلة، نخبركم عن البرنامج الذي يكون عندنا إن شاء الله غدا في هذا المركز المبارك يوم السبت بإذن الله تعالى. فإن شاء الله سنبدأ الساعة 1 ظهرا، يعني قبل الظهر سنبدأ إن شاء الله. الساعة 1 قبل الظهر سنبدأ بالدروس بإذن الله تعالى إلى 2:30 تقريبا، ثم إن شاء الله سيكون هناك لقاء هاتفي مع شيخنا العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى عبر الهاتف، وسيكون بعد الدرس أو آخر الدرس أو يعني بعد الاستراحة. المهم سنخبركم إن شاء الله تعالى غدا متى سيكون مداخلة الشيخ في هذا المركز بإذن الله تعالى. ثم بعد يعني بعد ذلك سنبدأ مرة أخرى الرابعة قبل العصر إلى 5:30، سيكون هناك درس للشيخ سالم بامحرز حفظه الله تعالى. ثم بعد 5:30 إلى 8 تكون هناك استراحة، نصلي العصر وننتظر إلى المغرب، كل استراحة هناك ونصلي المغرب. بعد المغرب بإذن الله تعالى 8 تقريبا نبدأ مرة أخرى الدرس إن شاء الله تعالى، وبعد الدرس سيكون هناك أسئلة، مجال الأسئلة، ونختم بذلك بإذن الله تعالى. وهذا البرنامج ممكن يعني يتغير قليلا أو شيء، لكن هذا هو البرنامج الذي عندنا الآن. فإذا جاء الشيخ عبيد على الموعد فبها، وإلا إذا تأخر أو تقدم شوي قليلا فنخبركم حينئذ إن شاء الله تعالى. هنا سؤال حفظكم الله يقول: هل الحمام الذي فيه يعني المرحاض وقد أغلق هذا المرحاض، هذا يعني يعتبر مرحاضا ويعني تطابق عليه الأحكام أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المواضع إذا كان فيها قضاء الحاجة من بول أو غائط، وهذه النجاسات، فحكمه حكم الحمام اللي سألت عنه. إذا كان فيه موضع قضاء حاجة يعني التغوط أو بول فقط أو كلاهما، فهو حكم الحمام. لكن يوجد في بعض البلاد، وعندنا أيضا نحن في حضرموت موجود هذا مكان خاص بالاغتسال فقط وليس فيه محل قضاء حاجة، إنما يأتي الناس يغتسلون في أشياء وقد يغتسل كله وليس فيه نجاسات، هذا حكمه ليس حكم الحمام، لأن الحمام أو المواضع التي قضاء الحاجة فيها، لأن النجاسات هذه تورد الشياطين، فالشياطين يريدون على هذا الموضع للنجاسات، أما إذا خلوا نجاسات فحكمه ليس حكم الحمام.
هنا سائل يقول هل بعد الشهادتين والدعاء الذي ذكر هل هناك شيء يقال بعد ذلك؟
لم يرد شيء في هذا الموضع إلا هذا الدعاء الذي هو في ختام الوضوء، لم يرد شيء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء خاص في هذا الموضع، ولم يرد أيضا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الوضوء، يعني يغسل وجهه يقول دعاء، يديه دعاء، هذا كلها من الأمور المبتدعة التي يضعها كثير من أهل البدع ولا دليل عليها، فلا هناك دعاء تعبدي غير الذي ذكرنا. نعم.
ثم هنا سائل يقول حفظكم الله، ما حكم تغيير الضمائر في الأدعية المأثورة؟ مثلا أن تقول للمرأة يهديك الله ويصلح حالك ويصلح بالك.
الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ يتقيد باللفظ النبوي ولا نغير، أي بمعنى الوارد وهو من السنة الدعاء، وهذا يشمل كل الأدعية بخلاف الدعاء الذي ليس وارد وإنما يعني يدعو دعاء مطلق والصيغة ليست واردة ثابتة، فهنا إذا أنث أو ذكر مسألة فيها سعة. مثال ذلك عندما ترد على رجال تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ثابت، وإذا وردت على نساء أيضا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ثابت، لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك آدم عليه السلام عندما خلقه الله تعالى قال اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يقولون فإن السلام ذريتك من بعدك، فكانت هذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا أعلم دليل على ما يقول هذا الذي سأل. بارك الله فيك. هذا يعني في غير دعاء مقيد يعني بلفظ نبوي، هذا لا صعب وسوء، هذا أسأل بعض فيه.
هنا سائل حفظكم الله يقول هل هناك صفة معينة في كيفية المسح على الخفين بحيث أنه يعني يفتح أصابعه قليلا أو شيء من هذا في المسح على الخفين، أو مثلا يستخدم 4 أصابع أو 3 أصابع ونحو ذلك، وجزاكم الله خير.
بالنسبة للمسح ذكرنا نحن أن يمسح يده يعني كفه الأيمن بالأصابع لليمين واليسار باليسار، ويمسح بجميع الأصابع إلا إذا كان مقطوع الأصبع أو شيء بما يعني يكون من أصابعه، فهذا هو الأصل، يمسح بأصابعه ويفرق بينهم، لا يلزم أنه يضم على قدر القدم التي يمسح عليها من أول الأصابع إلى يعني نهاية القدم قبل الساق إلى حيث الساق، هذا هو الذي بعد ذلك
وبحيث يعني يفتح يفرز
يعني على هاني متبعد يعني ما يلزم أنكم تماسك يلزم حتى يكون القدم كبير وجيه عليه يمسح من أول إلى آخر.
جزاكم الله خير.
نعم. والمسح يكون بالكف مع الأصابع، يعني مو أصابع فقط، بالكف مع الأصابع إذن يعني باليد.
جزاكم الله خير. هنا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. أنا عندي أخ ويعني هذا الأخ هو معوق، معوق عقليا، نعم، لكن هو دائما يريد يصلي معنا ويأتي معنا إلى المسجد، وقد يكون ويحتمل أنه لا يغضب، هل يجوز أن يصلي معنا أو نمنعه من الصلاة معنا وجزاكم الله خيرا؟
هذا المعاق نسأل الله أن يشفيه، إذا كان مجيئه إلى المسجد ليس فيه ضرر على المصلين اللي يصلون الجماعة، وإنما يأتي ويصلي على كيفية معينة قد تكون مخالفة، فما هناك ضرر لا على المصلين ولا عليه أيضا ممن قد يتعرض له، فلا بس، لأن وجوده في المسجد يعني خير فيه إن شاء الله. وهو معذور الصلاة لأنه يعني في وضع حرج كما يقول السائل أنه فاقد العقل. لكن إذا كان هناك ضرر أي ضرر على المصلين أو عليه هو فلا يؤتى به. نعم.
جزاكم الله خير. هنا سائل يقول أن الذي يعني مسح على الخفين أو الجوربين ثم نام ثم استيقظ، هل يعني يمسح مرة أخرى أو كيف يكون المسح؟ وجزاكم الله خير. يعني مثل القيلولة
ما دام أنه في المدة فالنوم ليس بناقض، لكن النوم ناقض للوضوء وليس ناقض للمسح. فما دام أنه في المدة، مثلا بدأ المسح بعد صلاة الفجر ثم نام الظهر أو نام بالليل وهو لابس خفاف ويمسح عليها، ليس عليه شيء ما دام لم يخلعها، فالحكم مستمر في المسح. إذا استيقظ من نومه بالليل يريد يصلي يمسح ما دام أنه في المدة. نعم.
هنا سؤال ما أخذناه في الدرس لك. هنا سائل حفظكم الله، السلام عليكم. السؤال الأول، إذا كان الحذاء أو الخفين الذي يعني لا يغطي جميع القدم، هل يجوز أن تمسح عليهما مثل الجورب، نصف الجورب، يعني الجورب اللي يكون على إلى الكعبين؟ ترجم السؤال والجواب على
طول. نحن ذكرنا هذه المسألة في كلامنا في المسح على الخفين، وقلنا هذه مسألة حصل خلاف فيها بين العلماء، وذكرنا قول الشيخ فوزان حفظه الله تعالى أنه لابد من أن يغطي جميع القدم، يعني محل الوضوء في جميع القدم يغطيه بأن يصل في الخف إلى الكعبين. وغير من أهل العلم ومنهم الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى نقول لا يلزم، يقول إذا غطى أكثر القدم ولم يبلغ بها إلى الكعبين أو دون ذلك قال فهذا لا بأس، لأنه يقول لا دليل يعني على هذا. وذكرنا أيضا قلنا إذا حصل خلاف في مثل رحمه الله، فلو أن الإنسان دخله شيء من هذا فالأحوط الأكمل، كلام الشيخ الفوزان أحوط بمعنى أنه يعم جميع القدم الذي يعني تغسل، وهذا ما يميل إليه كثير من أهل العلم. ولكن لو أخذ إنسان بقول الشيخ تيمين في المسألة هذه فإن شاء الله هو على يعني علم عالم ومعتبر وله في الترجيحات هذه المسألة. ننبه هنا المسألة الخلاف في الأعلى في القدم، يعني بلوغ به إلى تغطية الكعبين، ولا يأتي إنسان يغطي نصف القدم ويظن أن هذا كلام يدور حوله. لا، نقول القدم لازم تغطى من أسفل من فوق، لكن هل يبلغ بها إلى تغطية الكعبين؟ لأن في الغسل لا بد من غسل الكعبين، فلا بد من يعني فهم المسألة هذه. الخلاف في هل يصل إلى تغطية الكعبين أم لا. شيخ العثيمين يقول لا يلزم أن يغطي وإنما دون ذلك مع تغطية القدم اللي معروفة القدم عرفا، لغة القدم معروفة، لكن هل يبلغ بها إلى هذا الحد؟ هنا الخلاف في هذه المسألة في البلوغ بس. هذه المسألة ظهرت الآن في العصور هذه عندما الناس لبسوا الشراريب اللي هي فيها كما ترون يعني، ولا أصل ما كان في مسألة خلاف هذا، كان الناس يشربوا الشراريب ويغطون الكعبين أصل قديما.
نعم. جزاكم الله خير. وهنا سائل، نفس السائل يقول السؤال الثاني، إذا يعني هل الحذاء يأخذ نفس الأحكام، نفس أحكام الخفين؟
نعم، قلنا الحذاء إذا كان يغطي القدم كاملة، إذا كان يغطي القدم كاملة يعني بمعنى كالشراب كالخفين حكمه أيضا حكم الخفين. يرجع بعد ذلك المسألة في هل يصلي الإنسان في حذاء مطلقا أم مقيدا. نقول نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الصلاة في يعني النعال وفي الأحذية، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي أيضا قوله صلوا في النعال خالفوا اليهود وهكذا، فهذه المسألة واردة. لكن ينبغي أن يتأكد من عدم وجود النجاسة، من عدم وجود النجاسة في الحذاء وهو يصلي به. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالصحابة وهو بنى عليه صلوا خلفه بالنعال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة خلع النعال، فالصحابة خلعوا معه ثم أنكر قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت، فقال جاءني آنفا جبريل فذكري أن في نعلي أذى أو نجاسة، فهنا خلع. لكن إذا حصلت الطهارة في النعال دون وجود يعني فالأصل هو فعل ذلك. لكن اليهود لا يفعلون هذا، اليهود لا يفعلون هذا ولا يرون، وذلك خالف اليهود. طيب نسأل هنا سؤال، لماذا اليهود ما يفعلون هذا؟ ما أتكلم أنت. لماذا لا يفعلون اليهود هذا؟ لماذا لا يرون؟ لأنه مخالف اليهود بالذات. المجيب أنت معنا ماشي في الطريق وتبغى تجاوب. عبد السلام. طيب، لأن جاء في القرآن في موسى عليه السلام لما التقى يعني في عندما وعده الله تعالى باللقاء في عندما نادى قال فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فاخلع هذا، فقالوا موسى أمره الله أن يخلع، فنحن لا بد نخلع. فهذا وجد يعني مسألة الخلاف عندهم يعني. والرسول يعني لا شرع الرسول عليه الصلاة والسلام متأخر، وهو الأكمل فيما كان لجميع المخلوقات من بعد أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا توضأ ومسح على الخفين ثم يعني لا إذا يعني لبس الخفين على الطهارة ثم يعني أجنب ومسح على الخفين مع الوضوء ثم بعد ذلك يعني أراد أن يخلع الخفين ثم يلبس الخفين ويمسح عليهما،
إن حصل جنابة
لا حصل يعني لا 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 انتقض الوضوء
يعني كيف
هو توضأ ثم لبس الخفين ثم انتقض الوضوء مسح ثم استمر
انتقض الوضوء ثاني مرة
لا لا قبل أن ينتقض الوضوء خلع عن الخفين ثم لبسهما ويريد يمسح مرة أخرى.
إذا كان قد مسح لا ما يجوز، يعني قد تم المسح، تم المسح الأول فهنا لا يمسح، لابد لأنه الآن لبس على طهارة غير أصلية على مسح. نعم ذكرنا هذا المسح في الدرس.
نعم
أيوة تفضل
تفضل.
حفظكم الله بارك الله فيكم، ذكرتم أن الواجب قد يرتقي إلى الفرض، فهل الواجب مرتبة شرعية والفرض مرتبة شرعية وما العلاقة
بينهما؟ لأن نقول لا، الواجب قد يطلق ويراد به الفرض، مثل ابن عباس لما قال يعني قراءة الفاتحة قرأها جهر، فقال حتى أعلمكم أن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هنا سنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن وليست ركن، ركن، فهنا قال سنة، لكن القصد بها الواجب الذي يرقى إلى الفرضية. عرفت؟
هنا سائل يقول يعني هل يجوز أن تتوضأ ويعني تتوضأ مرة في اليدين ومرتين في الوجه وثلاث مرات في القدم، يعني لا ترى يعني
بالتجعلها نعم هذا قاله التلفيق، يجوز هذا، يجوز يعني اليد هذا مثلا غسلها مرة ثم هذا مرتين ثم الوجه ثلاث وهكذا، لا بس ما في شيء هذا، لأن المجزي هو الأول والثاني سنة، زاد أو أنقص لا بس في هذا.
هو يسأل يعني سؤال بعيد شوي عن
الدرس، نستمر
في الأسئلة.
لا بس
طيب، هو يقول السائل يقول يعني رأى في الفيسبوك رجل كان مدفون ودفن قبل 10 سنوات ثم استخرجوه ولم يأكله الأرض يعني كذا،
من حفاظ القرآن،
وكان من حفاظ القرآن ثم استخرجوه ويعني كانوا يقبلونه.
هذه المسألة ذكرها كثير من الناس ولكن لا دليل عليها شرعي، لا دليل عندنا نص أن حافظ القرآن لا يأكل تأكل جزء الأرض، لكن هذا حصل كثير يعني ممن يشتغلون في المقابر ذكروا لنا هذه المسائل وذكرها العلم أيضا. هذه كرامة لهذا الرجل، قد يكون ما ذكر هذا وقد يكون غير ذلك، فنحن نقول هذه كرامة لهذا، لكن هل نقيدها بحفظ القرآن؟ لا، يحتاج إلى دليل. هذا الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا يجاهدون في اليمامة في عهد مسيلمة، جاء زمن وحصلت أمطار وسيول فجرفت المواضع التي كانوا قد قبروا فيها، فوجدت أجسام كما كانت، وكان هذا في عهد الشيخ بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية في ذلك الزمان، فأخبر فقال إذا جن الليل خذوهم، خذوا أجسامي هذه ويعني اذهبوا بهم إلى مكان لا يعلم به أحد واقبروهم فيها وافعلوا هذا. ففعلوا هذا حتى الناس لا يأتون ويجعلون يعني قباب وزيارات مثل ما كان من البدع والضلالات. فهذا يحصل. أنا حدثني أكثر أنا من أحد من أثق عليه، كنت أعمل في جم مقبرة في زي قديم، هذا كلام قبل 50 سنة، وأخبرني الذي على المقبرة هذه يعني ناظر، لأن هناك مقابر بعضها في المملكة هي عبارة عن برك، فيوضع الميت ويلصق بالجدار، ثم بعد 4 سنوات يفتح القبر وما يرون إلا عظام، بل لا يرون إلا العصعص الذي هو عذب الذنب هذا، فيأخذون يعمل حفرة فيه ويدفنونه وينظفون القبر يأتوا بآخر. فقال كنا أحيانا إذا يعني كشفنا القبر نجد الميت كما هو، الكفن يقول زي الرماد إذا مسكناه يتهشهش، والجسد مثل ما هو تماما. فمثل هذا قال يغلق ويوضع رقمه في دفتر خاص أن هذا لا يفتح أبدا. وهذه حصلت مع الصحابة كثير. ابن مسعود يعني ما طاب له أن يدفن يعني أبوه في قبر مع آخر، لأنه كان دفن مع آخر، ففتح القبر وأخذه ودفنه في قبر آخر. فالمهم نحن نقول هذه كرامات، كرامات أكرم الله بهذا الميل، لكن نعللها بأمر لابد يكون معنا دليل. نضيف هذا المسألة أن لو أن أحد طلع على شيء من هذا يعني قبر مثل ما ذكرنا، فإنه لا ينبغي أن يخبر أحد بهذا، لأن هذه فتنة عظيمة، ربما سمع الناس وقالوا هذا ولي ويأتون إلى قبره، وربما ترقى الأمر بعد ذلك إلى عبادتي. فمثل هذه الأمور تستر ولا يتكلم فيها، وهكذا أهل العلم كما ذكر الشيخ بن إبراهيم في المسألة هذا عندما أخفى هذا. نعم.
هذا سائل يقول إذا يعني يقول غسل الكفين يعني من السنة قد تكون واجبة إذا كان مثلا استيقظ من النوم أو كان في يده النجاسة، يقول إذا كانت واجبة فهل يجوز يعني هل هناك بعد الواجب السنة بحيث يغسلهما 3 أو كيف يكون الغسل؟
لا، هذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه وليتمضمض ويستنشق. إذن هذا جاء أمر واجب وينبغي فعله. إذا فعل الواجب، إذا كان هناك سنة سقطت السنة لها، دخلت في الواجب.
هنا سائل يقول إذا يعني تذكر أو إذا عرفت بعد الصلاة أن هناك نجاسة على اللباس، هل الصلاة صحيحة أم لا؟
هنا يعني المطلوب ترك النجاسات، ترك النجاسات، وهي خلاف الذي يؤمر بفعله. فإذا صلى في ثوب النجس وهو لا يدري، فإن تذكر أو علم وهو يصلي فإنه ينصرف من الصلاة أو يخرج على الثوب إذا لم تنكشف عوره ويرميه. أما إذا تم صلاته فصلاته صحيحة. والدليل الشاهد الذي ذكرناه في فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي بالنعال، فجاءه جبريل فأخبره أن فيهما أذى، الرسول خلعهم وأتم صلاته ولم يعد الركعة التي كان بدأ بها. فهذا الدليل على أن الترك في مثل هذا لا يعني يلزمه الإعادة طالما أنه تذكره بعد انتهاء العبادة.
يقول يعني لو كان النجس هذا من الدم
أي نجاسة والآن أصلا يتطهر منها
يعني ده. أثناء الصلاة رأى شيء من الدم
أي رأى إذا نجس هذا خلاص لازم
يخرج لازم يخرج من الصلاة
نعم يخرج أو إذا كان في ثوب يرمي بالثوب.
نجاسة الدم يعني في حال الطهارة مسألة فيها خلاف في الدم المسفوح الدم الكثير فبعض أهل العلم يقول الدم الكثير المسفوح هذا نجس مثل ما جاء في آية الأنعام هناك أما الدم اليسير فقد ثبت أن الصحابة والله عالم كانوا يقاتلون كان يحصل هذا به يعني ثواب وغير ذلك فكانوا ما لا يتحرون أو لا يؤذون من النجاسة لأنه دم يسير نعم وهكذا كان مثلا شيء من القيح خرج من جرح وهكذا لكن الدم الكثير المسفوح هو الذي يقول به بعض أهل العلم أنه نجس كذلك الدم الخارج من السبيلين الدم ولو كان يسير بل حتى لو أن الدود خارج من السبيلين هذا نابض الوضوء لأنه يحمل معه شيء من النجاسة كله خارج من السبيلين نابض سواء كان دم أو غيره مثلا الدم أيضا هو في هذا الموضوع نابض
ونكتفي إن شاء الله تعالى بهذا ونكمل إن شاء الله الأسئلة غدا بعد الدروس بإذن الله تعالى وجزاكم الله خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي علمه وفي عمره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال